بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس السادس من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب يبر والديه ما لم يكن معصية: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل.
الله أكبر. هذه وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يجب بر الوالدين، طاعة الوالدين في غير معصية. إذا أمراك بمعصية فلا يجوز طاعتهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز ثقة قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة. الرملة بلد بالشام، أظنها الآن في الأردن. قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب ضعيف في الحديث، لذلك هذا السند سند ضعيف، لكن هذا السند يتقوى بطرقه، فتقوى هذا السند فصار الحديث حسنا لغيره، حديث مقبول يعمل به في الأحكام وفي الدين، فالحديث حسن لغيره. قال عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء، صحابي معروف. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، تسع وصايا. في رواية لهذا الحديث عند ابن ماجه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. وهذا الحديث فيه هذه الوصايا التسع، هي وصية لكل مسلم، فلنستمع لهذه الوصايا ولا نفهم هذه الوصايا ولنعمل بها، فهي وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. لا تشرك بالله، الشرك بأنواعه، وإن أكرهت على الشرك وعلى الكفر، وهذا من العزيمة. يجوز للمسلم إذا أكره على الشرك أن يشرك بالله، أكره، أجبر، يجوز له، هذه رخصة. لكن لو لم يأخذ بهذه الرخصة وأخذ بالعزيمة يصبر ولو قتل، لكن لا يكفر بالله عز وجل، لا يسب الله ولا يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل شيئا من نواقض الإيمان، لا يشرك بالله الشرك الأكبر أو الأصغر، وصبر واحتسب، فهذا لا شك أنه أفضل. لكن لو أخذ بالرخصة وقلبه مطمئن بالإيمان يجوز له أخذ الرخصة، إذا كان لا يتحمل هذا الإكراه وهذا التقطيع وهذا القتل، فيرخص له أن يفعل، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أكره مشركو قريش على أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يتحمل العذاب فسب محمدا صلى الله عليه وسلم، أفرجوا عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهي رخصة. لكن هذا الحديث فيه الأخذ بالعزيمة: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. إن تعرضت للتقطيع والعذاب أو التحريق فلا تشرك، فهذه عزيمة، ويجوز الأخذ بالرخصة التي أخذ بها عمار بن ياسر رضي الله عنه. هذه الوصية الأولى، فالمسلم لا يشرك بالله شيئا، يبتعد عن الشرك بأنواعه، يتعلم ما هو الشرك بالله عز وجل، ما هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة لا يقع فيه، وما هو الشرك الأصغر، وما هو الشرك الخفي. يعرف هذا من أصول الاعتقاد عند المسلم، ثم يحذر من الشرك بأنواعه، لأن المسلم إذا جاء يوم القيامة وليس عنده شرك بالله عز وجل، فيرجى أن الله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه الكبائر والصغائر إذا لم يشرك بالله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا وذنوب صغائر وكبائر، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ملء الأرض مغفرة لجميع الذنوب بشرط: إذا أتيتني لا تشرك بي شيئا، الشرك. وهذا أمر مهم جدا، وفيه بيان أن التوحيد بحد ذاته هو أعلى المكفرات للذنوب، يكفر الصغائر والكبائر. توحيد، صحة الاعتقاد، عدم الشرك بالله عز وجل، علينا أن نتعلم توحيد وما ينقض هذا التوحيد حتى نتجنب هذه النواقض، نواقض التوحيد التي هي من نواقض الإيمان، من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر، وكل ما ذكره أهل العلم بأدلته من نواقض الإيمان. فتصحيح الاعتقاد أمر مهم جدا، فيه السلامة. أكثر الناس الذين يدخلون جهنم بسبب الانحراف في المنهج وفي العقيدة. انظروا الآن إلى كثير من المسلمين، انحرفوا عن العقيدة الصحيحة، انحرفوا عن السنة، انحرفوا عن الصراط المستقيم، ومنهم من خرج من الإسلام، ومنهم لم يخرج، لكن عنده الشرك الأصغر، عنده الانحراف عن الصراط المستقيم، عنده البدع الكثيرة التي حرفته عن طريق السنة. كل هذا بسبب عدم العناية بالعقيدة، التوحيد. فعلينا أن نعتني بتصحيح العقيدة، دراسة العقيدة، معرفة أركان الإيمان الستة وما ينقض هذه الأركان، معرفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى لا ننكره ونقع في رده بجهل. فالمؤمن العاقل يبتعد عن الشرك بأنواعه والكفر بأنواعه حتى يسلم، لأن السلامة مطلب للجميع. كل إنسان في هذه الدنيا يريد السلامة ويريد السعادة ويريد الراحة في الدنيا وفي الآخرة، كل واحد. لكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس انحرفوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعتني بالعقيدة وندرس العقيدة ونتمسك بعقيدة المسلم، ونجتنب كل ما هو فيه شرك بالله عز وجل. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، هذه وصية ركزنا عليها لأنها أهم وصية. ثانية قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. لا تتركن الصلاة المكتوبة، مكتوبة يعني المفروضة، فرائض الخمس، متعمدا. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، برئت منه الذمة، لأن لكل أحد من الله عز وجل عهدا بالحفظ والكلاء، أن الله عز وجل يحفظه ويكلأه. فإذا الإنسان ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خالف ما أمر به، خذلته ذمة الله عز وجل. لذلك هنا من تركها متعمدا برئت منه الذمة، يعني أن الله عز وجل لا يحفظه ولا يكلأه، تركه لنفسه، تركه أن يلقي بيده إلى التهلكة بنفسه، لأنه ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها. وذاك جاءت الصلاة بعد النهي عن الشرك، لأن الصلاة عمود الدين وأعظم عبادة بعد التوحيد الصلاة. فليحرص المسلم على المحافظة على الصلوات الخمس، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. والصلوات لها أوقات بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصلوات الخمس لها أوقات، تبدأ هنا وتنتهي كذا. فإذا انتهى الوقت الآن تركها متعمدا حتى فات وقتها، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا وعيد شديد. لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. وأما اللي يحافظ على الصلاة فالله عز وجل يحفظه ويكلأه ويهديه ويغفر له،
أما الذي تركها برئت منه ذمة الله عز وجل، عهده بالحفظ والكلاءة، هذه الذمة. وصية ثالثة: ولا تشربن الخمر، فإنها مفتاح كل شر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتاح كل شر، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ممكن يرتكب كل الذنوب، ممكن يرتكب كل الذنوب، ممكن يترك صلاة، يفطر في رمضان، ينقض حجه، يفعل، يقتل إذا سكر، والسكر هذا السكر سيطر عليه وفقد عقله، ممكن يفعل كل شيء، يطلق زوجته ويقتل ويضرب ويفعل منكرات كثيرة. لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، بل قال العلماء هي رأس كل فاحشة الخمر هذه. ويقاس على الخمر كل ما أسكر العقل من المخدرات وغيرها بأنواعها، هذه كلها محرمة في الشرع. فنصيحة للشباب أن لا يقتربوا من الخمر بأنواعها، ولا يقتربوا من المخدرات بأنواعها، وأن يهربوا من أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات، الذين لا يصلون، يتركون الصلاة عمدا. هؤلاء ننصح الشباب الابتعاد عنهم، لأن الصاحب ساحب، فإذا صاحب الشاب من هو على المعصية وعلى الانحراف وعلى ترك الصلاة وعلى تعاطي المخدرات، فإنه يصير مثله يوم من الأيام. فليحذر الشاب المسلم من مخالطة رفقاء السوء. الوصية الرابعة قال: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. يعني لو طلبوا أي شيء منك أعطهم، طلبوا السيارة، طلبوا مال، طلبوا أي شيء منك أعطي والديك. وإن أمراك أن تخرج من دنياك، تترك كل شيء عندك من أملاكك تعطيهم إياه، أطعهما.
ولو أعطيتهم كل ما تملك لم توفي حقهما، لأن حق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم. مرت معنا الأحاديث وتأتي أيضا: أطع والديك، فرض تطيع الأم تطيع الأب في غير معصية لله، كل أمر. وإن أمراك أن تخرج من دنياك، كل ما تملك أعطهم، أخرج من دنياك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يطلب الأب أو الأم من الولد هذا، لكن وإن أمراك، هذا لا يمكن. من رحمة الوالدين يريدون سعادة الابن، سعادة البنت، لا يريدون منهم أن يخرجوا من دنياهم. ما في والد أو والدة تطلب هذا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه وإن أمراك أن تخرج من دنياك أخرج لهما، أعطهم كل ما يريدون. وهذا دليل على وجوب طاعة الوالدين. الوصية الخامسة قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. لا تنازعن ولاة الأمر، ولاة الأمر عندهم مسؤوليات يختصون بها، أنت لا تنازعهم في هذه المسؤوليات، أنت عندك مسؤوليات أخرى كأب، عندك مسؤوليات الزوجة، الأولاد، مسؤول في دائرة، عندك مسؤوليات، مسؤول على فلان وفلان وفلان، ولي الأمر عنده اختصاصات ومسؤوليات، لا تنازعه، تزاحمه في مسؤولياته. هذا المقصود هنا: لا تنازعن ولاة الأمر. من يدعو للخروج على ولاة الأمر يدعو إلى منازعة ولاة الأمر،
الأئمة والأمراء ولاة الأمر المسلمين لا يجوز الخروج عليهم، لا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، يعني لو رأيت أنك على الحق وهم على الباطل في اعتقادك أنك على الحق وهم على الباطل لا تنازعهم، وإن رأيت أنك وحدك على الحق لا تنازعهم، لا تنافسهم في صلاحياتهم. هذه الوصية توجب علينا جميعا أن نعرف حقوق ولاة الأمور، نعرف واجبات ولاة الأمور حتى لا ننازعهم، حتى لا ننافسهم ونتدخل في شؤونهم. لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، فعليك بنفسك، عليك بمسؤولياتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعيته، فأنت غير مسؤول عن الرعية العامة، ولي الأمر هو المسؤول عن الرعية العامة، لا تنازعه في مسؤولياته، اعرف مسؤولياته واعرف مسؤولياتك وقم بما عليك، أدي ما عليك من واجبات ولا تنظر إلى مسؤوليات الآخرين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الخطأ الذي يحصل عند بعض المسلمين أنهم ينازعون الناس في صلاحياتهم، يتكلم عن صلاحية فلان وفلان وفلان، وزير الفلاني كذا وكذا، قصر في وزارته، انشغل بالآخرين وترك مسؤولياته. أنت مسؤول أولا عن نفسك وعن من تعول، فيجب عليك أن تقوم بمسؤوليتك. أنت لن تسأل يوم القيامة عن مسؤولية فلان وفلان وفلان، أنت مسؤول عن مسؤولياتك أنت، ما الواجب عليك تجاه من أنت مسؤول عنهم. لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. لو أخذ المسلمون بهذه الوصية لانتهت كثير من الاضطرابات ومن الفتن في بلاد المسلمين، لكن أزاغهم الشيطان وأعداء الإسلام فحرضوهم وشغلوهم، ولذلك تجد الاضطرابات وتجد المظاهرات وتجد كل هذا، لأنهم لم يأخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. سادسة الوصية، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، هذه في لقاء العدو في الجهاد في سبيل الله، فرار من الجهاد تحت راية الإمام المسلم من كبائر الذنوب، ولو فر الناس أنت لا تفرر من الزحف. وصية سابعة، وأنفق من طولك على أهلك، طولك يعني غناك، سعتك، الله وسع عليك، الله أغناك، أنفق، أنفق على أهلك، أنفق على نفسك أول، لا تقصر في نفسك، أظهر نعمة الله عز وجل عليك، ثم أنفق على من تعول، أنفق على الوالدين إذا كانوا بحاجة، أنفق على الزوجة، أنفق على الأولاد، أغنهم عن غيرك، عن سؤال الناس، أغنهم عن السرقة والاختلاس والرشوة، ما دام عندك الخير أنت غني، وسع الله عز وجل عليك، أنفق من طولك على أهلك، وإذا عندك زيادة أنفق على أقاربك، على الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة وهكذا من أرحامك، فإنها صدقة وصلة لك أجران، كل قريب أنفق ما دام الله عز وجل أعطاك.
الوصية الثامنة قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله، يعني قم بمسؤوليتك تجاه أسرتك، تجاه أهلك، لأن أنت مسؤول عنهم والله عز وجل سيسألك عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سيسألك الله عز وجل عن الزوجة وعن الأولاد، ماذا فعلت؟ هل علمتهم؟ هل أتيت بهم إلى مجالس العلم في المساجد؟ هل وفرت لهم من يعلمهم أمور دينهم؟ إذا أنت لا تستطيع، مسؤولية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال المفسرون علموهم، علموهم أمور دينهم. لا ترفع عصاك، يعني أدب واستخدم سلطتك أنت كأب كولي أمر لإصلاح أسرتك، لإصلاح زوجتك، لتأديب أبنائك. لا ترفع عصاك، ليس معنى أضربهم، لا، لا يكون الضرب إلا في حدود ضيقة في ديننا، حدود ضيقة فقط في الناشز وفي وضرب غير مبرح وهكذا. لكن هنا لا ترفع عصاك، يعني مسؤوليتك في تأديب أهلك من زوجة ومن أولاد. راقبهم وانتبه لهم وحذرهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. انصحهم دائما بالصلاة بالصيام حسن الأدب، تعلم العادات الأصيلة، السنع، تأدب في المجالس، الرحمة بالناس، الكرم، الشهامة، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، السلام، تشميع العاطس، وهكذا من آداب الإسلام. علمهم، لا ترفع عصاك عن أهلك لإصلاحهم وتأديبهم بالحق. جاء في رواية لا ترفع عصاك أدبا، وهذه صحيحة أيضا في صحيح الترغيب 570، لا ترفع عصاك أدبا. إذا المسألة أدب وراقب وانتبه، وخاصة في زماننا كثرة الفتن، كثرة وسائل التواصل، هذه تتطلب منا كآباء علينا مسؤولية عظيمة في مراقبة الأبناء وتحذيرهم من كثير من مواقع التواصل، حفظا لهم لدينهم ولأخلاقهم. هي مسؤولية تسأل عنها أمام الله عز وجل. لا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل، ذكرهم بالله، أنذرهم، أوصهم دائما بالمحافظة على الصلاة وبالأخلاق وبالآداب، علمهم التوحيد، علمهم كيف يصلون، مبطلات الصلاة، وهكذا فرائض الإسلام. خوفهم بأن هناك حساب أمام الله عز وجل، محاسبة، حتى يخافوا الله عز وجل، ينشأوا على الخوف من الله عز وجل، يحافظوا على الصلوات، يحافظوا على ذكر الله عز وجل، حتى يحفظهم الله عز وجل في الدنيا ويرحمهم في الآخرة أيضا. أخفهم في الله عز وجل. جاء عند الإمام أحمد نفس الحديث، والطبراني نفس الحديث، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله. هذه وصية في نفس الحديث 9، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. هذه عند الإمام أحمد والطبراني، وهي صحيحة أيضا. إياك والمعصية، تحذير المعصية، لأن المعصية لا يأمن الإنسان منها، خاصة إذا تمادى فيها وتساهل فيها وأصر عليها، فقد يأتيه الموت وهو على المعصية فيموت بسوء خاتمة، ويحشر وهو يفعل هذه المعصية أمام الله يوم القيامة. ممكن المؤمن يقع في المعصية، كل بني آدم خطاء، لكن العاقل يرجع، يتوب إلى الله، يندم على المعصية ويبدأ
بالاستقامة، ولو عصى مرة ثانية أيضا يتوب يستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. التوابون الله عز وجل مدحهم في القرآن، بل كلما توضأنا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فعلى المسلم أن يعود إلى الله، رب معصية تكون سبب لدخولك الجنة لأنك ندمت واستغفرت وأكثرت من العبادة بعد هذه المعصية. فالمعصية يحذرها المسلم، إياك والمعصية بأنواعها من صغائر ومن كبائر. هذا الحديث أطلنا فيه لأنه وصايا، فيه وصايا، تسع وصايا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل بهذه الوصايا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم، هذا حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي السائب، عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة. جاء هو في المدينة في مكة وأراد أن يبايع، يهاجر إلى المدينة. قال: وتركت أبوي يبكيان، غير راضيين عن هجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث مر معنا في درس قبل الماضي وشرحناه هناك. فهو ترك أبويه، ترك الوالدين يبكيان، لأن الوالدين يعز عليهما فراق الولد إذا سافر أو إذا ذهب مكان بعيد، فكيف إذا ذهب للجهاد، ذهب إلى الهجرة، لا يعود مرة أخرى إلى مكة، إلى المدينة أو إلى مكة، يهاجر إلى المدينة ولا يعود مرة أخرى إلى مكة وهما في مكة، فيصيبهم الحزن، بل هما يبكيان من شدة الحزن، لأن الولد سيسافر عنهم ولا يعود. فأبكى والديه وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع إليهم، لم يبايعه، لأن واجب طاعة الوالدين أعظم من الهجرة في هذا الوقت بالنسبة لهذا الرجل. لذلك قال: ارجع إليهما فأضحكهما، أدخل السرور على الوالدين كما أبكيتهما، كما أبكيتهما أدخل عليهما السرور، أضحكهما. لم يبايعوا على الهجرة، لأن بر الوالدين واجب مقدم على الهجرة، بل هو مقدم على الجهاد في سبيل الله كما يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
ففيهما فجاهد، في برهما ورضاهما، أبلغ نفسك غاية الجهد في برهما، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو هذا الرجل سجل اسمه في سرية من سرايا الجهاد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، لأنه علم صلى الله عليه وسلم بأن الوالدين بحاجة إليه، ففيهما فجاهد، جهادك في والديك في برهما وإرضائهما والإحسان إليهما أولى لك من الجهاد هنا، جهاد التطوع أو جهاد الكفائي هنا المراد. هناك غيرك سيحل مكانك في الجهاد، لكن ارجع إلى والديك فيهما، جاهد جاهد في والديك في برهما ورضاهما. لذلك خلفاء الإسلام على مر التاريخ إذا كان فيه الجهاد يسألون، حتى في أيامنا في بعض البلاد إذا كان الوالدان ما عندهم إلا هذا الولد لا يسجل في مهمات بعيدة خارج بلاده حتى يبقى مع والديه، هذا موجود من القديم إلى يومنا هذا، ما في غيرهم. إذا كان الأولاد كثر ممكن يذهب واحد أو اثنان يبقى غيرهم لبر الوالدين، لكن ما في إلا واحد. فالوالدان يحتاجان للرعاية ويحتاجان إلى الإحسان. أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، لأنه لا يوجد غير هذا الولد عند هذين الوالدين وهما بحاجة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبر والديه، هذا يدل على عظم بر الوالدين. نعم.
قال رحمه الله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن محمد، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار.
فدخل النار، هذا حديث صحيح، أيضا هو في صحيح مسلم هذا الحديث في هذا الباب. باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، يعني عندك الوالدان الأم والأب وما تدخل الجنة، وبر الوالدين سبب لدخول الجنة، فأنت محروم إذا كان عندك الوالدين وأخذ ما تدخل الجنة، والدة سبب لدخولك الجنة، وجب الواجبات من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، من أسباب دخول الجنة بر الوالدين. فأنت عندك الوالدان ولا تدخل الجنة، فبر الوالدين من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار إذا انتفت الموانع. كذلك عقوق الوالدين من أسباب دخول النار إذا انتفت مكفرات الذنوب. هذا الحديث رواه مسلم أيضا وغيره. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، شيخ البخاري أبو الهيثم القطواني رحمه الله ثقة متهم بالغلو، هكذا قالوا عنه، ثقة متهم بالغلو، ثقة في الحديث وفي الرواية. قال: حدثنا سليمان بن بلال ثقة، قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثلاث مرات. قالوا: يا رسول الله من؟ هذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد من الناس بالذل والهوان في هذه الدنيا، يدعو له رغم أنفه. والرغام هو التراب مع الطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدعو على هذا الشخص بأن يدس أنفه في التراب والطين، هذه غاية الذل والهوان، هذا دعاء. رغم أنفه يعني دس أنفه في الرغام في التراب ثلاث مرات، توكيد. يا رسول الله من؟ الصحابة يريدون يعرفون. قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. الكبر في السن، أدرك الوالدين، أدرك الأب
والأم، أو أدرك الأب لوحده، أو أدرك الأم، أو أحدهما. الكبر في السن فدخل النار، هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يبر والده عند الكبر، لم يبر والديه، لم يحسن إلى والديه، لم يهتم بوالديه عند الكبر، بل عق والديه ولم يعطي والديه حقهما من البر، دخل النار. سبب لدخوله النار أنه لم يحسن إلى والديه بل آذى والديه، والله عز وجل قال: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهكذا. لكنه لم يفعل فدخل النار لهذا السبب، بسبب العقوق. وهذا الحديث معناه أن عقوق الوالدين باب من أبواب النار، يترك والديه عند الكبر في حياتهم وهم بحاجة إليه ويدخل النار، لأنه لم يبر والديه، عق والديه في هذه السن وهما كبار، لم يهتم وهم بحاجة إليه، لكنه لم يعطيهما حقهما، دخل النار. هذا دعاء عليه بالذل والهوان، فليحذر المسلم من هذا. نعم، آخر حديث.
باب من بر والديه زاد الله في عمره. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فؤائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره.
نعم، هو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه أهل العلم، لأن في الحديث راويان ضعيفان هنا في السند. فبر الوالدين لا شك أنه من أعظم الأعمال الصالحة، من الواجبات، لكن أنه يزيد في العمر لا يصح فيه حديث، هذا هو الحديث ضعفه أهل العلم. قال البخاري، لذلك الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة 4567 في السلسلة الضعيفة، وبين هناك أن هذا حديث ضعيف ولا يتقوى لعدم وجود شاهد ولا طريق يشهد له، في السلسلة الضعيفة 4567، فهو حديث ضعيف. قال البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد، هذا ابن فائد أبو جوين ضعيف، ضعيف الرواية، وعن سهل بن معاذ أيضا ضعيف ثاني، فضعيف يروي عن ضعيف، لذلك الحديث ضعيف لا يصح. عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له. بهذا اللفظ لا يصح الحديث، ولا يأخذ منه حكم شرعي. هنا كلمة طوبى، طوبى له، جاءت في أحاديث كثيرة، وطوبى هي كما قال صلى الله عليه وسلم، هو فسرها في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، يسير الراكب على الحصان ويمشي 100 سنة، هذا حجم هذه الشجرة في الجنة. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، هذا حديث رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وجاءت أيضا أحاديث أخرى قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ومن يطيعهم، هذا حديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير. طوبى للغرباء، يعني هذه الشجرة للغرباء، من هم؟ أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ومن يطيعهم، يعني يعلمون الناس، يأمروا المعروف، ينهون عن المنكر، ينصحون الناس، أكثر الناس ما يسمعونهم، هذا هو الغرباء. أيضا جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. هذا حديث عظيم رواه الطبراني وهو أيضا صحيح في صحيح الجامع الصغير. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، هذا حديث عظيم. ولذلك نجد كبار السن الآن وهم يصلون ويحافظون على صلاة الجماعة وعمره 70-80 سنة، طال عمره وحسن عمله، طيب مع الناس، يتصدق، يؤدي الزكاة، يحافظ على الصلوات في المسجد. وأول ما صلى وهو عمره كم سنة؟ من عمره 15 سنة إلى الآن 80 سنة، 65 سنة يصلي، طوبى له. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، أن الإنسان إذا أطال عمرك في الخير، في العمل الصالح، في الصلاة، في الصيام، في حسن الخلق، في الأعمال، أعمال خير، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. لذلك إذا دعيت لشخص قل: اللهم أطل عمر فلان وأحسن عمله، لا تقول اللهم أطل عمره فقط، لأنه ممكن يطول عمره ويكون في الشر وفي الظلم وفي السيئات، فهذا يحمل سيئات كثيرة. اللهم أطل عمره وأحسن عمله، وحسن عمله. جاء أيضا في حديث: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. هذا في وقت الفتن، وقت الفتن، قتال بين المسلمين، ولم يتضح الحق من الباطل، التبس الأمر على الناس وصار قتال بين المسلمين وانت ما تعرف وين الحق ولا الباطل، ابعد. طوبى لمن ملك لسانه، لا يتكلم في شيء ما يعني ويخوض في الفتن، وسعه بيته، يبقى في بيته لا يشترك، بكى على خطيئته. وأيضا من الأحاديث الذي جاء فيها طوبى أذكرها لكم، لأن جاءت المناسبة في الحديث هذا الضعيف، أختم به درس. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، استغفر دائما، استغفر الله، استغفر، والملك يكتب، هذا الملك يكتب استغفار كل يوم، كم 100-200-300 مرة إلى 20-30 سنة، استغفار كثير. طوبى يأتي يوم القيامة يفتح صحيفته يجد استغفار كثير، طوبى له، يدخل الجنة بسبب كثرة الاستغفار. نسأل الله عز وجل وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.